تخرج من دون الورى بالحسن
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض أنواع علوم الحديث من خلال شرحنا للمنظومة البيقونية، وذكرنا فيما ذكرناه من أنواع أن هناك من أنواع علوم الحديث أنواع تتعلق بقضية الاتصال وعدمه، كون الرواية إسنادها متصل أم ليس متصلا. ذكرنا المرسل وهو ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا التابعي لم يدرك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبالضرورة هو لم يسمع ذلك الخبر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه فالحديث بهذا الوضع لا يكون متصلا، قد وقع فيه سقط. كذلك ذكرنا المنقطع الذي سقط من أثناء الإسناد، واحد رجل من أثناء الإسناد، وذكرنا المعضل وهو ما سقط من أثناء الإسناد رجلان على صفة التوالي، يعني الراوي وشيخه معا. هذا السقط الذي يقع في الأسانيد أحيانا يكون واضحا جليا ظاهرا بينا، يعرفه صغار الطلبة كما يعرفه العلماء المتخصصون، يعني كون التابعي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما يحتاج إلى عالم متخصص لكي يدرك أن هذا من قبيل السقط في الإسناد وأنه ليس من المتصل، لأن الطالب المبتدئ يعلم أن التابعية لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ما روى التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة يفهم تلقائيا أن هناك واسطة أو أكثر سقطت بين هذا التابعي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن من خلال معرفتنا بالتاريخ وطبقات الرواة وتاريخ الولادة والوفاة نستطيع أن نعرف أن هذا الإسناد ليس متصلا. لكن هناك من أنواع علوم الحديث ما يكون أيضا من أبواب السقط في الإسناد ولكن إدراكه دقيق وخفي وغامض لا يعرفه إلا العلماء المتخصصون، يعني النتيجة واحدة، يعني هذا إسناد ليس متصلا كما أن المنقطع والمرسل والمعضل أيضا ليس متصلا، ولكن بعض من ليس متصلا يدرك عدم اتصاله العالم وغير العالم عن طريق النظر في التاريخ، فالتابعي تاريخيا لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يحتاج إلى توغل في البحث ولا توسع في التفتيش والتنقيب، وإنما ذلك يدركه صغار الطلبة كما يدركه العلماء المتخصصون. هناك أيضا بعض صور السقط من الإسناد لا يدركها إلا العلماء المتخصصون المتبحرون في هذا العلم. لماذا؟ لأن ظاهر الإسناد يوهم أن الراوي أدرك شيخه، تذكرون أيضا في اللقاء الماضي لما تكلمنا عن العنعنة، وقلنا العنعنة هي عبارة عن مسألة، يقصد العلماء بقولهم العنعنة الإشارة إلى مسألة بعينها، حيث يكون الراوي قد عاصر شيخ. إذن المعاصرة موجودة، إذن التاريخ هنا لا يسعفنا، معرفة الولادة والوفاة لا نهتدي بذلك إلى معرفة كون الرواية وقع فيها سقط، لأن الراوي عاصر شيخه، عاصره 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، فإذا الاشتراك في العصر الزمني موجود. فمن حيث التاريخ كلاهما قد وجد في زمان واحد، بل قد قلنا أيضا قد يكون الراوي التقى فعلا بشيخ، صلى خلفه، دخل عليه، ولكنه مع ذلك لم يسمع منه، مع ذلك لم يسمع منه. ونحن قلنا سابقا ليس كل من أدرك شيخه أو التقى به يلزم أن يكون سمع منه، قد يكون دخل عليه والتقى به وهو صغير السن، وهو صغير السن، كما قالوا في إبراهيم النخعي، قالوا إنه دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لكنه لم يسمع منها. لماذا؟ لأنه دخل عليها وهو صغير، دخل عليها كما يدخل الصبيان على النساء، ولم يكن يشغله العلم وقت إذن. فالدخول واللقاء تحقق أم لا؟ تحقق. لكن هل سمع من عائشة حديثا ترويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فإذا وجود اللقاء بين التلميذ والشيخ لا يلزم منه وجود الإيه؟ السماع. واضح هذا الكلام؟ بل العلماء يقولون قد يسمع الراوي من شيخه أحاديث معينة ولكنه لم يسمع كل ما يرويه عن ذلك الشيخ. قد يكون حصل اللقاء بالفعل وحصل السماع أيضا، ولكنه سمع من شيخه حديثين ثلاثة، ومع ذلك هو يروي عنه أكثر من ذلك. إذا نفهم من ذلك أنه فيما لم يسمعه من شيخه، فيما لم يسمعه من شيخه حيث رواه عن شيخه، هو من قبيل المنقطع أم المتصل؟ رجل التقى بشيخه وأخذ عنه وسمع منه، سمع من شيخه 5 أحاديث وهو يروي عن شيخه 10 أحاديث، إذن تلك الخمسة الأخرى هل هو سمعها من شيخه؟ لم يسمعها، إنما السماع والاتصال للخمسة الأولى، صح الكلام؟ إذا نفهم من ذلك أن هذه الخمسة الأخرى التي لم يسمعها من شيخه لا يحكم باتصالها وليس لها حكم الاتصال، رغم أن الراوي سمع من شيخه أحاديث قليلة غير تلك الأحاديث التي رواها عن شيخه من غير سماع، كأن يكون سمع من شيخه هذه الأحاديث الخمسة الأولى والأحاديث الأخرى أخذها عن رجل عن شيخ، ثم أسقط ذلك الرجل الذي بينه وبين شيخه وارتقى بالحديث إلى شيخه مباشرة من غير أن يذكر أنه لم يأخذ ذلك ولم يسمع ذلك من شيخه. واضح؟ إذن هذه الاحتمالات كلها موجودة، إما أنه عاصر ولم يلتقي، أو التقى ولم يسمع، أو سمع قليلا وهو يروي كثيرا. واضح؟ في خضم هذه الاحتمالات يقع عدم الاتصال في بعض الروايات. طبعا عندما يكون الراوي التقى بشيخه ولم يسمع من الذي يدرك أنه مع كونه التقى بشيخه إلا أنه لم يسمع؟ هل أنا وأنت أم العلماء الكبار أئمة هذا الشأن؟ العلماء الكبار هم الذين يعرفون هذه المسائل الغامضة الدقيقة الخفية. أن نعرف أن هذا الراوي سمع الحديث الفلاني ولم يسمع الحديث الفلاني، سمع هذا الحديث بعينه من الشيخ ونفس الشيخ لم يسمع منه بعض الأحاديث الأخرى التي يرويها عن الشيخ نفسه. من الذي يدرك هذا؟ أنا وأنت أم كبار العلماء؟ ولهذا كان إدراكه خفيا، إدراكه غامضا، لا يطلع عليه إلا كبار العلماء. وهذا الغامض الخفي العلماء أفردوه بنوع، أفردوه بنوع، سموه بالتدليس، سموه بالتدليس، لأن ظاهر الرواية توحي أو توهم بالسماع، بينما حقيقتها أنها غير مسموعة، فكأن الراوي يدلس عليك ويوهمك خلاف الحقيقة، كما أن البائع قد يدلس عليك السلعة التي تريد أن تشتريها، فهو يوحي إليك ويوهمك أنها ليست معيبة وليس فيها أي عيب فتشتريها أنت وتغتر بظاهرها، فنقول هذا البائع مدلس، هذا البائع مدلس. كذلك أيضا راوي الحديث حيث يروي حديثا يوحي إليك أو يوهم إليك أنه سمعه ولم يكن هذا الحديث من مسموعاته، يبقى كأنه دلس عليك حيث أوهمك خلاف الإيه؟ الحقيقة. فلهذا سموا هذا النوع بإيه؟ بالتدليس. يقول الناظم في ذلك: وما أتى مدلسا نوعان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. كلام جميل. النوع الأول من التدليس، وهو يسمى عند العلماء بتدليس السماع، وبعضهم يسميه بتدليس الإسناد، تدليس السماع أو تدليس الإسناد. ماذا يفعل الراوي؟ أن يسمع حديثا عن رجل عن شيخ، هو إن رواه عن الرجل عن الشيخ هل هناك إشكالية؟ ما في إشكالية، لكنه ماذا يفعل؟ يسقط شيخه اللي هو الرجل الذي بينه وبين الشيخ الأعلى، ويرتقي بالحديث إلى شيخه الأعلى مباشرة اللي هو الشيخ شيخه، ويرويه عن شيخه مباشرة من غير أن يذكر الواسطة بينه وبين هذا الشيخ، فيوهمك أنه سمعه من الشيخ الأعلى، بينما هو في حقيقة الأمر بينه وبين هذا الشيخ الأعلى شيخ في الوسط. طيب، هذا الرجل المدلس إذا روى الحديث عن الشيخ الأعلى بقوله سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، سيكون حينئذ من باب إيه؟ الكذب، سيكون من باب الكذب. لماذا؟ لأنه يدعي سماع ما لم يسمع. هذا هنا ليس هناك إيهام، وإنما هنا يجزم ويصرح بأنه إيه؟ سمع. فهذا ليس من التدليس. الرجل إذا قال سمعت وهو لم يسمع، قال حدثنا وشيخه لم يحدثه إنما حدث غيره، أو قال أي عبارة من العبارات التي هي صريحة في السماع وهو في الواقع لم يسمع، لا يكون ذلك من باب التدليس، وإنما هذا من باب الإيه؟ الكذب الصريح. وهذا خارج عن موضوعنا. الذي يفعل هذا يعني يصرح بالسماع وهو لم يسمع، ده بنسميه اسم تاني، بنسميه ايه؟ سارق. تجد في كتب الرجال فلان يسرق الحديث، اللي بيفتح كتب الرجال كتب الجرح والتعديل ويقرأ في تراجم الرواة يجد العلماء يصفون بعض الرواة بأنه ايه؟ سارق، يسرق الحديث. يعني ايه يسرق الحديث؟ يعني يدعي سماع ما لم يسمع. ازاي؟ يعني كأنه يأتي الى احاديث غيره فيدعيها لنفسه، يصنع كما يصنع الحرامي السارق، يأخذ ما هو لغيره، ما يمتلكه غيره ويدعيه لنفسه. اليس السارق يفعل هذا؟ فكذلك سارق الحديث يعمد إلى أحاديث هو لم يسمعها، فهي ليست من أحاديثي ولا هي من مسموعاتي، إنما هي أحاديث رواة آخرين، فإذا به يأخذها عنهم ويدعي هو أنها أحاديثه التي سمعها من الشيخ الأعلى. فلأجل هذا نسميه سارقا، وهذا ضرب ونوع من أنواع الإيه؟ الكذب، لا علاقة له بالتدليس. طب ماذا يفعل المدلس؟ المدلس يأتي بألفاظ توهم السماع ولا تقتضي، توهم السماع وليست صريحة فيه. زي إيه؟ كما قال الناظم بعن وأن، بعن وأن، يعني يأتي الراوي يقول عن فلان ويذكر الشيخ الإيه؟ الأعلى. لما يقول عن، هل هو قال أنا سمعت؟ ما قال أنا سمعت، لم يقل هذا، ولا قال أنا لم أسمع، إنما استعمل لفظة عن التي تستعمل أحيانا في السماع وأحيانا في غير السماع، فصار اللفظ محتملا يحتمل السماع وعدم السماع. من أجل هذا كان موهما، كان ايه؟ موهم. زي واحد النهارده عايز يقول قال الشيخ الألباني، قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ العثيمين رحم الله الجميع. فالجالسون اذا لم يعرفوا حقيقة الامر يتوهمون انه التقى بهؤلاء الشيخ. هل هو قال انا التقيت بهم؟ هل هو ادعى ذلك؟ لكن قال ايه؟ قال هؤلاء. واضح. وقد يكون أخذ هذه الكلمة التي يعزوها إلى هؤلاء من بعض كتبهم، أو سمعها في بعض ما سجل عنهم، أو أخذها عن بعض من لازم هؤلاء الشيوخ. واضح. لكنه حينما قال قال الشيخ الفلاني أوهم السامع أنه التقى بهؤلاء الشيوخ وأخذ عنهم، والواقع خلاف ذلك. إنما يستعمل مثل عن وأن وإيه وقال، وهذه الألفاظ هي أشهر الألفاظ التي تفيد إيه؟ تفيد الإيهام للسماع. أن يأتي فلان يقول أن فلانا قال، هل هو قال أنا سمعت؟ ما قال. هل قال أنا لم أسمع؟ ما قال، وإنما استعمل لفظا يحتمل السماع وعدم السماع. فنيجي نقول هنا إيه؟ ده مدلس، لأنه لم إيه؟ لم يعطنا لفظا واضحا بينا يبين حقيقة الأمر، فأوقعنا في الحيرة. لكن إذا قال سمعت وهو سمع يبقى ما في إشكال، إذا قال سمعت وهو لم يسمع يكون سارقا كذابا. طب إذا قال حدثت أو أخبرت أو أنبئت أو بلغني عن فلان أنه قال كذا وكذا، هنا ده يعتبر لفظ صريح في السماع؟ ها؟ لا. لفظ محتمل؟ لا. لفظ صريح في عدم السماع؟ آه. عندما يقول بلغني يبقى أفهم منها أن هناك من أبلغه، عندما يقول حدثت يبقى هناك من حدثه، أخبرت يبقى هناك من أخبره، أنبئت يبقى هناك من أنبأه. ولهذا نحن نقسم تلك العبارات إلى ثلاثة أقسام. قسم منها صريح في السماع زي حدثنا وسمعت وأخبرنا، فهذه استعملها الراوي وهو قد سمع بالفعل فالحديث متصل، وإذا لم يسمع يكون سارقا كاذبا. ماشي الكلام؟ ألفاظ صريحة في عدم السماع زي حدثت أخبرت أنبئت بلغني، فهذه إن استعملها الراوي فهي كالنص منه بأن الحديث منقطع ليس فيه اتصال. وهناك ألفاظ تحتمل الأمرين السماع وعدم السماع مثل عن وأن وقال، فهذه العبارات تارة تستعمل في السماع وتارة تستعمل في غير السماع. فإذا كان الراوي قد عرف عنه، خلي بالك عرف عنه ليس أي راوي، ما يجيش واحد يقول لك عندنا هو بعض الرواة الإمام سفيان بن عيينة قال عن، والإمام الثوري قال عن معايا، والإمام شعبة بن الحجاج قال عن، لا مش أي عنعنة نتوقف فيها ونعاملها معاملة التدليس، إنما نقول إيه؟ من عرف عنه أنه يستعمل تلك الألفاظ المحتملة حيث لم يسمع، يعني في موضع عدم السماع، حينئذ نعتبره مدلسا ونعامله معاملة المدلس. يبقى لابد أن يكون الراوي إيه؟ معروفا بإيه؟ باستعمال هذه الألفاظ المحتملة في غير السماع. يعني معروفا يعني يستعمل ذلك كثيرا، كثيرا ما يقول عن أو قال أو أن وهو لم يسمع. إذن عرف العلماء بتتبع رواياته وبمعرفته بهذا الرجل وبمذهبه في الرواية وبشأنه فيها أنه كثيرا ما يفعل ذلك، حينئذ يتعاملون معه معاملة المدلس. وكيف يتعاملون مع المدلس؟ يقولون إذا استعمل لفظا محتملا مثل عن وأن وقال نتوقف في روايته. خلي بالك شوف التعبيرات العلمية، نتوقف يعني نتوقف يعني لا نجزم بالصحة ولا نجزم بالضعف، وإنما معنى التوقف أننا نبحث أكثر، لا نبادر إلى الحكم بالاتصال ولا نبادر إلى الحكم بعدم الاتصال. لأن العنعنة هل هي صريحة في الاتصال؟ أنا عايز تفاعل. العنعنة هل هي صريحة في الاتصال؟ هل هي صريحة في عدم الاتصال؟ وإنما هي تحتمل الإيه؟ الأمرين. فكل من عرف عنه التدليس إذا استعمل مثل هذه الألفاظ المحتملة فنحن لا نجزم بأنه سمع أو أنه لم يسمع، حتى نتوسع في البحث ونتوسع في النظر في الروايات، لعل النظر في باقي روايات هذا الحديث يبين لنا هل هذا الراوي الذي عرف عنه التدليس واستعمل في هذا الموضع تلك الألفاظ المحتملة سمع أم لم يسمع، فقد يتبين ذلك من خلال روايات أخرى. ولهذا قلنا إيه؟ نتوقف. ثم بعد التوقف ماذا نفعل؟ نتوسع في البحث وننظر في بقية روايات الحديث التي يرويها هذا الراوي نفسه، فإن وجدنا هذا الراوي روى الحديث في موضع آخر في رواية أخرى معايا وصرح بالسماع وصرح بالسماع، ماذا نحكم حينئذ؟ نقول الرواية التي جاءت بالتصريح بالسماع مبينة لما أجمل في الرواية التي وقعت بألفاظ محتملة، يبقى كأن المسألة صارت إيه؟ من باب المجمل والمبين. كأن الرواية التي استعمل فيها اللفظ المحتمل من قبيل الإيه؟ المجمل، والرواية التي استعمل فيها اللفظ الصريح في السماع من قبيل المبين. فنحمل هذه الرواية التي جاءت بالعنعنة على الرواية الايه التي جاءت بالتصريح، فنقول هذه العنعنة في هذا الحديث محمولة على السماع. ما احنا قلنا ابتداء ان العنعنة ليست نصا في السماع وليست نصا في عدم السماع، فلما جاءت رواية اخرى وصرح فيها الراوي نفسه بالسماع ادركنا انه حيث قال هنا عن قالها مريدا الاتصال، وانه قد سمع الحديث بالفعل لكنه في موضع قال حدثنا وفي موضع قال عن من قبيل الاختصار. واذا جاءت رواية اخرى لنفس الحديث لنفس الراوي الذي عهد وعرف عنه التدليس تبين من خلالها أنها غير مسموعة لهذا الراوي، كأن يأتي في رواية أخرى يقول حدثت أو أخبرت أو بلغني أو حدثني رجل ولا يسميه عن فلان، فيذكر بينه وبين شيخه الذي روى عنه الرواية الأولى بالعنعنة يذكر بينه وبينه في رواية أخرى إيه واسطة أو حتى يسميه، فيتبين من خلال من الراوي الذي ذكر في الرواية الأخرى بين هذا المدلس والشيخ الأعلى يتبين أن الرواية الأولى التي رواها الراوي الذي عرف عنه التدليس ليست من قبيل الإيه المتصل، لأن الرواية الأخرى بينت الواسطة التي أسقطها المدلس في الرواية التي وقع فيها الإسقاط. شفت بقى فهمت مسألة التدليس؟ طبعا احنا قلنا في الاول ايه التدليس غامض وخفي ولا يدركه الا كبار الايه العلماء، وده وضحت المساله ليه ما يعرفش هذا الا كبار العلماء، بيحتاج الى توسع في البحث، لا يكتفى بالنظر في روايه بعينها بل لابد ان نجمع الروايات في الباب، الروايات المختلفه لهذا الحديث، الروايات التي يرويها ذلك الراوي نفسه، لأن الراوي لا يروي الحديث مرة في حياته، قد يرويه مرة واثنين وأكثر، فمن خلال هذه الروايات كلها يتبين إن كان الراوي سمع الحديث أو لم يسمع الحديث. فإذا لم نهتدي إلى رواية أخرى ترجح جانب الاتصال والسماع أو ترجح جانب عدم الاتصال والسماع، ماذا نفعل؟ نتوقف، وحينئذ نقول ايه نحن نتوقف عن الحكم باتصال الحديث ونعامله معاملة المنقطع، نعامله معاملة المنقطع، والمنقطع قسم من اقسام الضعيف المردود. مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو باب التدليس في السماع المتعلق بايه بقضية سماع الراوي من شيخه. في نوع تاني من التدليس يسمى بتدليس أسماء الشيوخ، ده ما فيهوش إسقاط، الراوي لا يسقط أحدا وإنما يتلاعب أو يغير اسم شيخ. أهو المؤلف قال كده، قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، ده نوع من أنواع التدليس، وهذا النوع ليس فيه إسقاط، النوع الأول فيه إيه؟ إسقاط راوي، صح الكلام؟ هنا لا يسقط أحدا، لا يسقط أحدا، إذن لا تعنينا عن ولا حدثنا ولا سمعت ولا قال ولا أن، ما دام هو لم يسقط أحدا، إذن هذه الألفاظ في حينئذ تكون بمنزلة واحدة، وإنما ماذا يفعل؟ هو يعمد إلى اسم الراوي، يعمد إلى إيه؟ اسم الراوي بخاصة شيخ، فيسميه باسم هو قد يكون اسما صحيحا ولكن شيخه لا يعرف بهذا الاسم. إزاي؟ هقول لك. مين يعرف الإمام أحمد بن حنبل؟ كلنا نعرف الإمام أحمد بن حنبل، على فكرة هو ما اسموش أحمد بن حنبل، هو اسمه أحمد بن محمد بن حنبل، فأنت لو قلت حدثني أحمد بن محمد السامع هيقول ايه؟ مين احمد بن محمد هذا؟ مين احمد؟ ويحتار الناس، من احمد بن محمد هذا؟ من يقصد؟ صح الكلام؟ يبقى هنا ماذا فعل؟ هل هو سمى الراوي بغير اسمه؟ هو سماه باسمه، ولكنه سماه باسم لا يعرف، غير مشهور. الناس يعرفون احمد ابن، زي ما النهارده تقول ايه، حدثني محمد بن ادريس. قد يعرف بعض طلبه العلم المجيدين ان محمد بن ادريس هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى، لكن كثير من الناس لا يعرفون هذا. فلما تقول حدثني محمد بن ادريس، يبقى انت هنا ايه، ذكرت اسم الشيخ باسم صحيح، نعم، ولكنه غير معروف به ولا مشهور به. زي ايه، تقول حدثني النعمان ابن ثابت. مين النعمان ابن ثابت؟ مين النعمان ابن ثابت؟ اتاريه هو الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى. فالامام ابو حنيفه اسمه ايه؟ النعمان ابن ثابت، لكن هو مشهور بايه؟ بابي حنيفه. فكان بعض الرواة يعمد إلى هذا، ماذا يفعل؟ يأتي إلى بعض الرواة فيسميه باسم صحيح ولكنه إيه؟ غير معروف به، ليغرب على السامعين، فيتوهم السامعون أن هذا الشيخ شيخ قد سمع من شيوخ كثيرين وقد طاف البلاد والبلدان ودخل البلدان البعيدة وسمع من شيوخ لا يعرفهم سواه، فيوهم بذلك إيه؟ أنه رحال لطلب العلم، وأنه طاف البلدان لطلب العلم، وأنه أفنى عمره في طلب العلم. فقط بمثل هذه الأشياء أن يعمل إيه؟ يسمي الراوي إيه؟ ماشي الكلام؟ وده بيحصل في كل الأوقات وفي كل الأزمان. يعني مثلا عند بعض الرواة اللي هو عبد الله ابن سليمان السجستاني، عبد الله ابن سليمان السجستاني. مين سليمان السجستاني ده؟ اسمه سليمان ابو داود، سليمان ابن اشعث الايه السجستاني، ابنه اسمه ايه؟ عبد الله. فكان بعض العلماء اذا روى عن عبد الله يقول ايه، حدثني عبد الله ابن ابي عبد الله. ما هو كلام سليم إذا كان هو عبد الله فأبوه أبو عبد الله، كلام سليم ولا لا؟ لكن لو عايز يسميه على الاسم المعروف يقول عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث، أو عبد الله ابن أبي داود السجستاني، الإمام أبو داود صاحب السنن. لكن يقول لي حدثني عبد الله ابن أبي عبد الله، فالناس يقولوا مين عبد الله ابن أبي عبد الله ده؟ أتاري هو ابن أبي داود السجستاني، فيغرب على الايه؟ السامعين. زي واحد مره جلس كده في مجلس فقال ايه، حدثني ذئب ابن ابي ذئب، حدثني، قعد يروي احاديث كده، حدثني ذئب ابن ابي ذئب، حدثني ذئب ابن ابي ذئب. فواحد قال له انما اسمه محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ذئب، مش ذئب ابن ابي ذئب، اسمه محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ذئب، وده امام من ائمه الحديث المعروفين. فالراجل قال له يا اخي اذا كان ابوه ذئب فهو ذئب، وهل تلد الذئاب الا الذئاب؟ واضح الشاهد. هذا الراوي هل غير اسم الشيخ؟ هو لا يغير، هو ياتي باسم الشيخ على الحقيقه، ولكنه ايه؟ ليس مشهورا بهذا الاسم. زي عندنا راوي من الرواه المعروفين المشهورين المكثرين من الروايه، وهو على فكره مصري، كان احد القضاه المصريين، اسمه عبد الله ابن لهيعة، وجده اسمه عقبة، يبقى هو عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة. وكلما جاء هذا الراوي في الأسانيد يأتي إما عبد الله ابن لهيعة أو ابن لهيعة، واضح؟ فجي واحد من الرواة حب يغرب فقال إيه، حدثني عبد الله ابن عقبة، حدثني عبد الله ابن عقبة. فالناس احتاروا مين عبد الله بن عقبة ده، حتى يعني بين لهم ذلك بعض العلماء فقال هو ابن رفيعة نسبه إلى جدي، كما فعلوا في أحمد بن حنبل، قالوا أحمد بن حنبل وهو أحمد بن محمد ابن حنبل، فنسبه إلى جده ليغرب حتى لا يتبين له ولا يتنبه له السامعون من أول وهلة. بعض العلماء كان يفعل هذا اختبارا وتنشيطا للطلبة، وبعضهم كان يفعل ذلك إيهاما لكثرة الرواية وطول الرحلة في طلب العلم والحديث. ده اللي بنسميه تدليس الشيوخ. طبعا تدليس الشيوخ إذا عرفنا الراوي اللي هو اتلعب في اسمه دوت وعرفنا هو مين على الحقيقة خلاص مفيش مشاكل، ويبقى الحديث يحكم عليه بمقتضى معرفتنا بهذا الراوي. فإن كان هذا الراوي الذي عرفناه ثقة فالحديث صحيح، وإلا فلا. واضح هذا الكلام؟ هذا هو المقصود من تدليس أسماء الشيوخ. هناك نوع آخر من تدليس أسماء، من تدليس الأسماء، ولكنه ليس متعلقا بأسماء الشيوخ وإنما متعلق بأسماء البلاد، وهو متفرع عن أسماء الشيوخ. يعني ماذا يفعل الراوي؟ الراوي يأتي مثلا ويقول حدثني فلان بالمدينة. أنت أول ما تسمع المدينة تفهم أنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يقصد مدينة من المدن، مدينة من المدن. فهنا ماذا فعل؟ سمى المدينة باسم لا يسبق إلى الذهن. أنت حينما تسمع كلمة المدينة أول شيء يرد على ذهنك هو مدينة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يقصد هذا، يقصد مدينة أخرى وكلها مدن. واضح؟ زي برضك في نهر كده اسمه نهر جيحون دوت كده فوق كده عند إيران كده فوق، ودوت كان دايما يضربوا بالمثل في طول الرحلة اللي يوصل للمكان ده، يعني ده وصل وصل للقطب الشمالي خلاص يعني آخر الدنيا. فكل واحد يحدث عن شيخ في هذه الأماكن كان موجودا في هذا الأماكن معناها معناه أنه رحل وطاف البلدان لسماع الحديث. فتجد حتى في كتب الرجال والتواريخ يقولون سمع بما وراء النهر، يقصدون أي نهر؟ نهر بعينه اللي هو نهر جيحون اللي هو دوت اللي هو في 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 الشمال الشرقي لإيران فوق خالص كده في آخر الدنيا. فبعض الرواح حب يدلس، فيجي مثلا هو قاعد هنا، احنا فين هنا؟ احنا في 6 اكتوبر يعني في منطقة الجيزة صح؟ يروح معدي نهر النيل يقول حدثني فلان بما وراء النهر. نهر النيل يعني مشاله 2-3 كيلو وعدى النهر، ما هو بقى وراء النهر، هو يقصد نهر النيل. بينما هذا المصطلح عندما يطلق يقال بما وراء النهر يقصد به نهر جيحون مش نهر النيل. فكان بعض الرواية يدلس كده يروح معدي الضفة الثانية من النهر يقول حدثني بما وراء النهر. ماشي الكلام؟ فدوت كان موجودا، وهو نوع من أنواع التدليس الذي يشابه تدليس أسماء الشيوخ، إذ الغرض منه هو إيهام الرحلة في طلب الحديث والتوسع في السماع من الشيوخ على اختلاف الأمصار والبلدان. يأتي نوع آخر بعد ذلك وهو ما يسمى بالحديث الشاذ. بالحديث الشاذ يقول المؤلف رحمة الله عليه: وما يخالف ثقة فيه الملأ أي الجماعة فالشاذ، أي أن الحديث الشاذ هو الذي يرويه راو ويخالف فيه الجماعة. احنا قلنا قبل كده في حديث اسمه الحديث الغريب، وقلنا ان الغريب يسمى الفرد، صح الكلام، وهو الذي لم يرويه إلا راو واحد، صح؟ فلما يجي هذا الراوي الواحد ويتفرد فقط بنسميه غريب، وبعض العلماء يسميه شاذ، لكن هذا بحث مطول ليس موضعه الآن. لكن تعالى بنا نفهم مراد المؤلف. هذا الراوي الذي تفرد، إن تفرد فقط ولم يوافقه أحد ولم يخالفه أحد، يبقى حديثه إيه؟ غريب. إيه يا جماعة؟ هو الأمر ده غريب عليكم؟ وفي أغرب من كده؟ طيب احنا قلنا قبل كده ان الحديث الغريب الذي رواه ايه؟ راوي واحد. يبقى عندنا حديث رواه راوي واحد ولم يوافقه احد ولم يخالفه احد، يبقى ده حديث ايه؟ غريب، صح ولا لا؟ احنا جبنا كلام جديد، مش ده قلنا من حلقتين ثلاثة؟ طب لقينا بقى مش ان الراوي لم يوافق ولم يخالف، لا خولف، وجدنا هذا الراوي الذي جاء بهذا الحديث متفردا به، وجدنا عددا من الرواة، جماعة من الرواة خالفوه فيما روى في الإسناد أو في المتن. يعني إيه خالفوه في الإسناد؟ يعني مثلا هو روى الحديث بإسناد متصل، غيره روى الحديث بإسناد مرسل، يبقى ده خلاف ولا مش خلاف؟ لأن الإسناد المتصل يحكم بإيه؟ بصحتي، والمرسل لا يحكم بصحتي. أو روى الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيره من الجماعة الآخرون رووا الحديث من قول الصحابي وليس من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني إيه ده؟ بنسميه إيه ده؟ ما كان من قول الصحابي بنسميه إيه؟ موقوف، صح الكلام؟ يبقى فيه هنا خلاف ولا لا؟ هذا الراوي جعل الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة جعلوه من كلام الصحابي، وفرق شاسع بين كلام رسول الله وكلام الصحابي، لأن كلام رسول الله حجة باستقلال، حجة بانفراد، حجة لا يحتاج إلى ما يدعمه، بخلاف قول الصحابي، فالصحابي ليس قوله في الحجية كقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل من العلماء من لا يحتج به أصلا، ومنهم من يحتج به إذا لم يجد في الباب حديثا مرفوعا على تفاصيل يعرفها العلماء في موضعها. المهم لا يمكن أبدا أن يكون كلام الصحابي كمثل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله معصوم والصحابي غير معصوم. فهذا الراوي جعل الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيره من الجماعة جعلوه من كلام الصحابي، يبقى ده اختلاف ولا مش اختلاف؟ يبقى الراوي في مثل هذا الأمر تفرد فقط أم تفرد وخالف؟ تفرد وخالف. نظرنا في من خالفه فوجدهم عددا كثيرا، أكثر منه عددا أو أقوى منه حفظا. احنا قلنا قبل كده الضبط مراتب، فاكرين لما كنا نتكلم في الحديث الحسن، لما قلنا ليه الحسن نزل عن الصحيح؟ عشان الضبط الحسن راوي الحسن أقل من ضبط راوي الصحيح. إذا نفهم من كده إن الضبط إيه؟ مراتب ودرجات، بعضها فوق بعض. قد يكون راوي ثقة روى حديثا، لكن هناك من هو أوثق منه وأحفظ منه وأتقن منه روى الحديث مخالفا له، أو قد يكون الراوي الثقة روى الحديث وهناك من هو أكثر منه عددا قد رووا الحديث مخالفين له فيما روى، وقد يروي الراوي الحديث وهو ثقة ويخالفه عدد من جهة وهم أيضا حفاظ، فهم يفوقونه من حيث الوصف لأنهم حفاظ أحفظ منه، ويفوقونه أيضا من حيث العدد لأنهم أكثر عددا إيه منهم. والأمر كما قال الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الخطأ إلى الواحد أقرب وهو عن الجماعة أبعد. الخطأ إلى الواحد أقرب وهو عن الجماعة أبعد. الرجل إذا تفرد وخالف الجماعة فبطبيعة الحال الصواب يكون مع الواحد أم مع الجماعة؟ مع الجماعة، هذا هو الأصل في المسألة. واضح هذا الكلام؟ فإذا إذا تبين لنا ذلك وأن هؤلاء الجماعة خالفوا أو الأحفظ خالف، فنحن سنحكم على رواية المخالف الواحد المتفرد حيث خالف بأنها رواية إيه؟ شاذة. ورواية الأحفظ أو الأكثر عددا بنسميها رواية إيه؟ محفوظة، وهي المقبولة المحتج بها. والشاذة تكون من قبيل الإيه؟ المردود. تذكرون في الحديث الصحيح قلنا إيه؟ في شرائط الحديث الصحيح المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله ولا يكون شاذا ولا، هو ده اللي عايز يقوله، هو ده الشاذ اللي كان بيتكلم عليه هناك. يعني أن يكون الراوي عدل ضابط ولكن ثبت خطأه في حديث بعينه، مش في كل الأحاديث، في حديث بعينه. فذلك الحديث الذي تبين أن خطأه فيه لكونه خلف الأحفظ أو الأكثر عددا نحكم بخطئه فيه، ونحكم بأنه حديث شاذ، ونجعله من قسم المردود، مع أن الراوي أصلا من جملة الإيه؟ الثقات. واضح هذا الكلام؟ نكتفي بهذا القدر اليوم، ونستقبل ما عندكم من أسئلة، وإن شاء الله تعالى نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. تفضل.
جزاكم الله عنا كل خير. هل التدليس يضعف عدالة المدلس؟
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. احنا قلنا المدلس هل هو يكذب؟ ما عشان نعرف التدليس يقدح في الراوي او لا، نصنف التدليس الاول. هل التدليس كذب؟ هل هو يقول سمعت وهو لم يسمع؟ احنا قلنا لو قال سمعت هيبقى كذاب سارق. لكن المدلس يقول ايه؟ قال فلان عن فلان ان فلانا، صح الكلام؟ إذن هو هل هو ادعى خلاف الحقيقة؟ هل هو ادعى خلاف الحقيقة؟ هو لم يدعي أنه سمع، لم يقل سمعت، كما لم يقل لم أسمع، وإنما أوقعك فقط إيه؟ في الإيهام. فهو باب من كما قال أخونا الفاضل نوع من أنواع الإيه؟ المعاريض. وكما قال القائل وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وبعضهم يرويه مرفوعا ولا يصح. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، فالكلام الذي يحتمل أكثر من معنى لا يوصف من أطلقه بأنه كاذب. لا يوصف من أطلقه بأنه إيه؟ متى يكون كاذبا؟ إذا صرح بخلاف الحقيقة، إذا صرح بخلاف الحقيقة. ولهذا وجدنا التدليس موجودا في علماء كبار، في علماء كبار، الإمام الحسن البصري، قتادة ابن دعامة السدوسي، سعيد ابن أبي عروبة، الإمام الزهري قيل فيه يدلس، الأعمش رحمه الله تعالى. يعني موجود. ولكن كما قلت التدليس ليس من باب الكذب حتى يطعن في الراوي بكونه مدلسا. واضح؟ ولهم أصلا في التدليس لهم أغراض حميدة. أحيانا التدليس يقع عفوا من الراوي. نحن نعلم أن هؤلاء الرواة أغلبهم كانوا قد جمعوا بين الفقه والحديث. يأتي رجل يسأل الزهري عن مسألة فقهية، واضح؟ يسأل الزهري أو يسأل الحسن البصري عن مسألة فقهية، فالحسن البصري يقول روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، ولا يذكر من بينه وبين أبي هريرة. هو غرضه الرواية ولا غرضه الفتوى؟ الفتوى. كما نحن الآن حينما نستفتى نقول قال رسول الله، هل بالضرورة أكون سمعت ذلك من رسول الله حتى أفتي بالحديث؟ لا. فإذا كان الراوي في معرض الفتوى فاختصر الإسناد فله ذلك، بخلاف ما إذا كان في معرض الإيه؟ الرواية. وإذا كان في معرض الرواية وأراد من ذلك إيهام علو الإسناد، احنا قلنا العلو قلة الإيه؟ الوسائط. وهنا عندما يسقط راويا من الإسناد يوهم علو ما ليس بعالي، وهو يعلم أن الحديث مخرجه معروف عند الناس، وأن الناس يعرفون من أين أخذ هذا الراوي هذا الحديث، فهذا وإن كان فيه إيهام ولكنه ليس يرقى إلى مرتبة القدح في الراوي، أعني في عدالته. واضح؟ تفضل.
جزاكم الله عنا خيرا ونفع الله بكم وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، إذا كان الراوي ثقة فكيف يكون حديثه شاذا؟ أليس من الممكن أن يكون أصاب في هذا الحديث؟
علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى من دقتهم البالغة أنهم يتعاملون مع الراوي كما أراد الله عز وجل، لأن الراوي بشر من البشر، يصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس. عندما نقول فلان ثقة، فلان ضابط، ماذا نقصد بهذه العبارة؟ هل نقصد أنه لا يخطئ أبدا؟ عندما نقول فلان ثقة، هل نقصد أن هذا الذي وثقناه لا يخطئ أبدا؟ أبدا لا نقصد هذا المعنى. الذي لا يخطئ أبدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع وصفنا للراوي بأنه ثقة فنحن نعلم أنه يخطئ ولو قليلا. طب ما معنى قولنا ثقة؟ قول العلماء في الراوي ثقة أي أن أغلب أحاديثه صواب، كما إذا قالوا في الراوي إنه ضعيف معناه إيه؟ أغلب أحاديثه أخطاء، ليس معنى أن كل أحاديثه أخطاء. تذكرون لما ذكرنا الحسن وقلنا من الحسن نوع يسمى بالحسن لغيره، وقلنا إن الحسن لغيره عبارة عن ماذا؟ رواية رواها راوي ضعيف، صح الكلام؟ ولكن جاءت رواية أخرى انضمت إلى تلك الرواية فتشكلت قوة من مجموع هذه الروايات فارتقى الحديث إلى الحسن وصار حجة، مش كده ولا إيه؟ إذا حتى الضعيف ليس معنى كونه ضعيفا أنه يخطئ على طول الخط، هو معنى كونه ضعيفا عند العلماء أن أغلب أحاديثه أخطاء، ومعنى كونه ثقة أن أغلب أحاديثه صواب. فإذا تبين أن هذا الثقة أخطأ في حديثين ثلاثة، كيف نتعامل مع هذا القليل النادر الذي أخطأ فيه؟ نقول هذا خطأ وقع لهذا الثقة عن غير قصد أو تعمد، فنحن نحكم بتلك على تلك الأحاديث بأنها أخطاء، ومع ذلك نحن نقر بأن الراوي إيه؟ ثقة، لأن الراوي لا يطعن فيه بمجرد الخطأ وإنما يطعن فيه بكثرة الأخطاء. ولو كان الراوي يطعن فيه بمجرد الخطأ لكان كل الناس ضعفاء، لأن لا يسلم أحد من الإيه؟ الخطأ. ولهذا يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الصحيح وعلامة المنكر في حديث المحدث: إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته، خالفت ها؟ زي ما قلنا في الشاذ، خالفت أو لم تكد توافقها. ثم قال إيه؟ فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، فإذا كان الإيه؟ الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. إذن الحكم على الراوي الضعف لكون الأخطاء التي في أحاديثه كثيرة أغلب من صوابه، واضح؟ لكن إذا أخطأ مرتين أو ثلاثة شخص الأنام إلى كمالك فاستعذ من شر حاسدهم بعيب واحد، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، مش كده ولا إيه؟ فإذا أخطأ الخطأ القليل قلنا هذا خطأ ولم نقبله منه وحكمنا بكونه من قسم المردود وسميناه بالشاذ، ومع ذلك لا نطعن على الراوي بمجرد هذا الخطأ القليل النادر الذي وقع منه عن غير قصد. واضح هذا الكلام؟ وهذا من دقة المحدثين المتناهية، فهم يتعاملون مع الراوي بميزان القسط، فهم يقولون هو كراوي ثقة، لكن إذا ثبت لنا أنه أخطأ ولو في حديث واحد نحكم بخطأ هذا الحديث وإن كنا نقر بكونه ثقة. تفضل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو حكم مرسل الصحابي؟
نحن ذكرنا المرسل هو ما يروي التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا من قسم الايه؟ المردود. انا عايز تفاعل. من قسم الايه؟ ليه؟ بسبب الانقطاع. ما جاوبتش. ليه؟ لماذا المنقطع من قسم المردود؟ لاحتمال أن يكون هذا التابعي أسقط بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابي تابعي آخر، والتابعون فيهم الثقات وغير الثقات. لكن عندما يأتي الصحابي يروي شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أخذه عن صحابي آخر عن رسول الله، فهل يضره ذلك؟ لأنه إذ لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فبالضرورة سمعه من صحابي آخر عن رسول الله، والصحابة كلهم عدول أمناء رضي الله عنهم أجمعين، فسواء عرفنا الصحابي الذي أخبره بالحديث عن رسول الله أو لم نعلمه لا يضر، لأنه في النهاية إن دار فسيدور على صحابي من الصحابة الكرام، وهم جميعا ثقات أمناء عدول رضي الله عنهم جميعا. فلهذا كان مرسل الصحابي من حكمه كحكم المتصل سواء بسواء. فيش أسئلة أخرى؟ ولا عندكم السؤال لغير الله مزلة؟ طب أنا أسأل، أنا أسأل سؤال. عندنا هنا الحديث الشاذ، الإمام ذكر أن الشاذ ما يرويه الثقة، ما يرويه الإيه؟ الثقة، مخالفا لما يرويه الايه؟ الجماعة، مخالفا لما يرويه الجماعة. والإمام مسلم في الكلمة اللي احنا قلناها دلوقتي قال ايه؟ وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ وردها خالفت روايته ايه؟ روايته. إذن احنا برضك عندنا حديث تاني اسمه المنكر، وهو حديث وقع خلاف ما يرويه الايه؟ الجماعة، صح ولا لا؟ او الاحفظ. الله، يبقى عندنا شاذ وعندنا منكر، عندنا شاذ وعندنا منكر، فما الفرق بينهما؟ وكلاهما يدرك بالاختلاف بين الرواة. حد عنده جواب ولا جاوب انا وخلص؟ اتفضل.
راوي الحديث المنكر يكون ضعيفا بينما الشاذ يكون ثقة.
هذا رأي لبعض أهل العلم، جزاك الله خير، هذا رأي لبعض أهل العلم، لكن بعض أهل العلم لا يشترط هذا، لا يشترط ضعف الراوي، مفيش. لما نيجي نجاوب على مسألة من هذه المسائل لازم نصنف المسألة. هل احنا فاكرين أول درس قلنا ايه؟ قلنا هناك قضايا في هذا العلم ترجع إلى جانب ايه؟ اصطلاحي، وقضايا أخرى ترجع إلى جانب إيه؟ تأصيلي وحكمي، صح الكلام؟ المسألة من أي الأبواب؟ من جانب الاصطلاح. يعني إيه؟ يعني من حيث التسمية، الحديث الذي يرويه ثقة مخالفا فيه الجماعة أو الأحفظ نسميه شاذ ولا نسميه منكر؟ واضح؟ أو نسميه بالإسمين معا. فمن العلماء من يقول نسميه شاذا، ومن العلماء من يقول نسميه منكرا، ومن العلماء من يقول هو شاذ وهو منكر، والشاذ والمنكر معناهما إيه؟ واحد. إذن هل هذا اختلاف يؤثر في الحكم على الحديث، أم هو اختلاف متعلق بالتسمية ليس أكثر؟ ليه؟ لأن العلماء جميعا سواء منهم من قال نسميه شاذا، أو من قالوا نسميه منكرا، أو من قالوا نسميه شاذا ومنكرا، كلهم متفقون على أنه حديث مردود، وأنه خطأ، وأنه لا يقبل، صح الكلام؟ إننا اختلافون في ماذا؟ في التسمية، هل نسميه شاذ أم نسميه إيه؟ منكر. وما دام الخلاف لا يرجع إلا إلى التسمية فلا تأثير له في الحكم على الحديث، وحينئذ نقول إيه؟ لا مشاحة في الاصطلاح. فمن سماه شاذا أراد أنه مردود، ومن سماه منكرا أراد أنه إيه؟ مردود. وهنا نستفيد بمعرفة هذا الاستعمال المتنوع في كلامي وصنيع أهل العلم، بأننا إذا وجدنا إماما استعمل لفظ الشاذ نفهم أنه يقصد أنه من قسم المردود، أو آخر استعمل لفظ المنكر نفهم أنه أراد أنه من قسم المردود. هذا الذي أردت أن أبينه نسأل الله تعالى التوفيق والسداد في القول والفعل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى في الحسبين.